بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مدخل لعلم التفسير، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وهذا هو المجلس الرابع في درس مدخل لعلم التفسير. ذكرت لعلنا نراجع درس البارحة، ذكرت البارحة لكم أمرا خطيرا يستعمله أهل البدع والأهواء. من؟
يستخدمون نفس الاسم، يعني العلماء المعروفين من السلف.
أحسنت. نعم، أحسنتم جميعا، أحسنتم، جزاكم الله خير. هم يستخدمون، لأن يكون عندهم أسماء مشابهة لأسماء من؟ أهل السنة. ثم إذا أرادوا أن يدخلوا باطلهم يذكروا هؤلاء، يقول وهذا قاله السدي مثلا، وضربنا بعض الأمثلة التي تتشابه، أمثلة تتشابه. عايشة تفضل. الطبري، فعندنا هنا الطبري من أهل السنة، وهناك عند الشيعة الطبري أيضا، فيدخلون سمهم بهذا، يقولون قال الطبري فقط، وهم لا يقصدون الذي من أهل السنة، وإنما يريدون من الذي عندهم من أجل أن يلبسوا على الناس. أيضا هاي شيخ السدي الكبير والسدي الصغير، من هم من أهل السنة؟ الكبير والصغير من الشيعة رافضي. نعم، غيره. قتيبة، أحسنت. قتيبة أيضا من أهل السنة، وهناك من الشيعة أيضا ابن بطة وابن بطة وغيرها، لكن هذه إشارة كانت البارحة من أجل أن ينتبه طالب العلم مثل هذا عندما تقرأ في كتب أو كذا، و قد تأتي قال كذا يدخلون هذا، وأنت قد تتعجب هل هذا القال قاله فلان؟ لا، ليس قول أهل السنة، وإنما تشابهت الأسماء فأدخلوا عليك هذه الشبهة. أريد أن تمثلوا لي بمثال واحد على تفسير القرآن بالسنة. من يمثل مثال على تفسير القرآن من السنة؟ محمد. محمد أنت صح؟ تفضل شيخ. ما أسمعك. وزيادة، فسر الزيادة بالرؤية، أحسنت، فتح الله عليك. نجيب واحد ثاني، يلا واحد ثاني. لقمان، إيش الآية؟ كلوا واشربوا. طيب، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بياض الصبح سواد الليل، واتى بقصة. لا نريد أن نكثر حتى ندخل للدرس اليوم. لماذا تفسير الصحابة تميز عن غيرهم؟ لماذا تفسير الصحابة تميز عن غيرهم من المفسرين؟ تفضل الشيخ. واحد، لأنهم شهدوا التنزيل. الثاني. نعم الشيخ. عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ، لأن القرآن نزل بلغتهم. في زيادة، تفضل الشيخ. عرفوا أسباب التنزيل. سلامة عقيدتهم ومقصدهم. نعم. طيب، مصادر الصحابة للتفسير أيضا الصحابة لهم مصادر، الصحابة أيضا لهم مصادر يفسروا به القرآن الكريم. فمن مصادر الصحابة في تفسير القرآن ها شيخ القرآن، فسر القرآن بالقرآن. ها أحد يأتي بمثال تفسير الصحابة؟ صحابة فسر القرآن بالقرآن. ها نزار، لا لا أريد مثالا، مثالا زميلكم قال تفسير القرآن بالقرآن، من يأتي لي بمثال؟ ها خلي زميلك أول. ها هذا تفسير القرآن بالقرآن. لا أنا أقصد الصحابة، الصحابة لما فسروا القرآن من الصحابة من سئل سؤال ففسر أيضا من القرآن. ها محمد، السقف المرفوع، نعم هذا تفسير علي بن أبي طالب، هذا تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتح الله عليك. طيب باقي سؤال، إذا جاوبت لك هدية غدا. طيب أسألكم سؤال، من هم المفسرون من الصحابة؟ من هم المفسرون من الصحابة؟ ما شاء الله الله يونس أبو موسى الأشعري، كم عددهم أولا؟ ها 10، هم أكثر من 10، لكن المكثرين من التفسير هؤلاء 10 من هم؟ لا نريد شبابا لم يشاركوا. ها ماجد عندك شيء؟ تفضل ابن عباس. طيب من يأتي لي بالعشرة؟ من يأتي لي بالعشرة كاملة؟ لا أرى الرؤوس كذا في الكراس، أريدها مرفوعة. هيا تفضل يا شيخ. الخلفاء، الخلفاء كم هم؟ أربعة. باقي لنا كم؟ ستة. من هم؟ ابن عباس، ابن مسعود، أبي بن كعب، عبد الله بن الزبير، أبو موسى الأشعري. ها باقي واحد، ها محمد، زيد ابن ثابت. طيب فتح الله عليكم، أحسنتم. طيب ما هي مدارس التفسير؟ كم مدرسة؟ شيخ ثلاث مدارس، مدارس التفسير ما اشتهرت يعني ثلاث مدارس. المدرسة الأولى شيخ مدرسة مكة، أحد يذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيها؟ نعم أهل مكة يعني أعلم الناس بالتفسير، وكان على رأسها من؟ عبد الله بن عباس. من تلاميذه؟ تلاميذ ها غيره، سعيد بن جبير وعكرمة وطاووس وعطاء بن أبي رباح. طيب المدرسة الثانية مدرسة المدينة، وكان على رأسها من؟ أبي بن كعب. نأتي ببعض ممن تتلمذ عنده. ها نزار، أبو العالية وزيد بن أسلم، وها باقي أحد، الحسن البصري. ها الحسن البصري فين هذا؟ في العراق. طيب كذا المدرسة الثالثة في العراق، من هو؟ طيب لماذا ذهب عبد الله بن مسعود هناك؟ عبد الله بن مسعود في المدينة، ها لماذا ذهب ها شيخ؟ نعم أرسله عمر عندما ولى من؟ نعم أرسله معلما ووزيرا فجلسوا عنده أهل الكوفة. من اشتهر من تلاميذهم؟ علقمة وغيره ومسروق وقتادة. أحسنتم أحسنتم. آخر سؤال وندخل في الدرس، شروط المفسر، شروط المفسر إذا أردت أن تكون مفسرا لابد هناك شروط تنطبق. ها شيخ واحد، سلامة العقيدة، سلامة العقيدة حتى لا يأتي شخص عقيدته غير سليمة فيؤول الآيات أو يلوي أعناق النصوص أو يأتي بالآيات بناء على مذهبه هو. الثاني أن يكون متجرداً عن الهوى، وهذا النفس الأول قريب منه في شرحه. الثالث عاشق أحسنت أن يكون عالما بالحديث دراية وإيش ورواية. الرابع عالما بأصول التفسير. خامس عاشق أن يكون عالما بأصول الدين. خلاص أحسنتم باللغة العربية. باقي شيء بأصول الفقه. لماذا عالما بأصول الفقه يا شيخ؟ طيب أحسنت. غيره المطلق والمقيد والعام والخاص. ما شاء الله عليكم مفسرين اليوم أنتم ما شاء الله. الله يفتح عليكم. اليوم عندنا المحور كم؟ الرابع عشر. الرابع عشر وهو آداب المفسر. أخذنا شروط المفسر البارحة. آداب المفسر، كما أن للمفسر آداب شروطا أيضا له آداب ينبغي عليه أن يلتزم بها. ينبغي على المفسر أن يلتزم بهذه الآداب، وأولها الإخلاص. وأولها ماذا؟ الإخلاص. لماذا؟ لأنه لا يريد بعمله هذا إلا وجه الله عز وجل. هو ما تكلم وعلم الناس وعلم كلام الله عز وجل للناس إلا لطلب رضا الله عز وجل، وكذلك لا يبتغي شيئا من الدنيا إلا وجه الله عز وجل، ولا يبتغي جاها ولا يبتغي منصبا. فلو ابتغى غير ذلك غير الإخلاص ظل وأضل، نسأل الله السلامة. والإخلاص تعرفونه في كتب العقيدة، ولا أريد أن أتوسع فيه هنا. العمل الثاني، العمل أن يعمل بماذا؟ بما يعلم. أن يعمل بما يعمل، فإنه إذا دخل إذا دعا إلى خير فعليه أن يكون أول المؤدين له. دعوت إلى خير سواء في التفسير أو في أي شيء. أتأمرون الناس بالبر وإيش؟ تنسون أنفسكم؟ لا، حاول بقدر المستطاع أن تعمل بما تعلم. وإذا نهى عن أمر واجب ينبغي أن يكون هو أول من يتركه. يعلم الناس إذا دعا إلى أمر واجب فينبغي له أن يكون ممن يعمله، وإذا علم أمرا منهي عنه أو حرام فإنه يكون أول من يترك هذا. وهذا الذي ينبغي عليه أن يكون أهل العلم خاصة، عامة، والمفسر خاصة. وروي على الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ما سودت سوادا في بياض إلا وعملت به ولو لمرة واحدة. سبحان الله. كم حديث في المسند؟ 27,600 وعليه. يعني هذا الذي فقط، وحتى في المقدمة أعتقد أنه قال أخترتها من 750,000، وأبو زرعة قال لا، بل حفظ 1,000 حديث، يعني مليون. طبعا مع المكرر، ليس إن الأحاديث كلها، مع مكرر وكذا. فهذا الشاهد أن يعمل. كذلك من آداب المفسر حسن الخلق. حسن الخلق أن يكون في فعله ذو خلق حسن، كذلك في سمته. لماذا؟ أول هذا لأن هذا القرآن أمر به، الشرع أمر به، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به. كذلك حتى يجذب النفوس إليه. الناس إذا رأتك أيها المعلم، إذا رأتك أيها يا طالب العلم بهذه الأخلاق الطيبة الفاضلة، فإن الناس تأخذ منك، فإن الناس يأخذون منك ويحترمونك. ولكن إذا كنت فظا غليظا ينفض الناس من حولك، يذهبون عنك، لا يأخذون منك. بل البعض قد يقول لك: علم نفسك أولا وبعد ذلك علم غيرك. فينبغي الإنسان أن يكون صاحب ماذا؟ حسن أو أخلاق حسنة. هذه الثلاثة مختصرة. ما هي يا لقمان؟
الإخلاص،
العمل بالعلم، وحسن الخلق. المحور كم؟ الخامس عشر. الخامس عشر سأذكر القصص في القرآن. القصص في القرآن. والقصص في الاصطلاح، القصص في الاصطلاح هو الأخبار عن قضية ذات مراحل، أو الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا متتابعة، هذا هو القصص في الاصطلاح. وقصص القرآن هي أصدق القصص، قصص القرآن هي أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ولأنها مطابقة للواقع، قصص القرآن لما تقرأها في كتاب الله عز وجل تجدها مطابق للواقع، وكذلك تشتمل على أعلى درجات الكمال والبلاغة ومعانيها واضحة، كل هذا في قصص القرآن، وهي نافعة. قصص القرآن نافعة، لقد كان في قصصهم ماذا؟ عبرة لأولي الألباب، فيها العظة، فيها الذكر، التذكير، كل هذا كذلك تؤثر في صلاح القلوب، تؤثر في صلاح القلوب، تؤثر في الأخلاق، تزيدك وتعينك على الطاعة أيضا، ترفع الإيمان، ترفع الهمة عندما تقرأ في قصص القرآن. وهي، قال أهل العلم في التخصص، قالوا وهي ثلاثة أقسام، القصص في القرآن قالوا وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا قسم عن الأنبياء والرسل، قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين والكافرين، هذا القسم كم الأول. القسم الثاني قالوا عن أفراد وطوائف وجرى لهم ما فيه عبرة، أفراد وطوائف كقصة مثلا مريم عليها السلام، لقمان، هذه قصص، الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذه قصة أيضا، ذو القرنين قصة، قارون قصة، أصحاب الكهف، إذن هذه كلها أفراد وطوائف، هذا القسم الثاني، أفراد وطوائف. وقسم ثالث وهو حوادث عن أقوام، حوادث عن أقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل غزوة بدر مثلا، غزوة أحد، الأحزاب، كل هذا، قصة زيد بن حارثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه قصة أبي لهب أيضا ونزلت فيه سورة وماذا فعل، كل هذه قصص كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أقسموا القصص إلى كم؟ ثلاثة أقسام التي ذكرت لكم. تكرار القصص في القرآن، بعض القصص تكررت ولا لا؟ قد تقرأها قصة هنا ونفسها تجدها في مكان آخر قريبا منها. فقال أهل العلم: من القصص أو من القصص ما لا يأتي إلا مرة واحدة في القرآن، من القصص ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل إيش؟ قصة لقمان، أصحاب الكهف، نعم أحسنتم، هنا هذه القصص لم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة، وبعضها يأتي متكررا على حسب الحاجة أو ما تدعيه الحاجة، وبعضها تتكرر إذا دعت إليه الحاجة أو تقتضي المصلحة، ولا يكون هذا التكرر على وجه واحد، ليس نفس القصة بمعناها أو بكلماتها أو بحروفها مكررة، لا، بل تختلف مرة طويلة ومرة ماذا؟ ومرة قصيرة، ومرة فيها لين ومرة فيها شدة. عندما تقرأ هذه القصص وهنا وهنا تجد فيها اختلاف من هذه، كما قال أهل العلم. ومن الحكمة في هذا التكرار، ما الحكمة من هذا التكرار؟ قال أهل العلم: أولا بيان أهمية تلك القصة، يعني لماذا كررت هذه القصص؟ قال أهل العلم: أولا بيان أهمية هذه القصة ويدل على العناية بها، هذا الأول. الثاني قالوا: توكيد، تتأكد هذه القصة في قلوب الناس، حتى تتأكد هذه القصة في قلوب الناس. قالوا أيضا: مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، كذلك بيان البلاغة القرآن أيضا، كذلك ظهور صدق القرآن من التكرار، لأن القصة تكررت وأيضا تنوعت ولكنها بدون نقص، بدون نقص، نفس القصة هنا وهنا وهنا بدون نقص، وهذا قالوا يدل على صدق القرآن. المحور كم؟ السادس عشر، الإسرائيليات. الإسرائيليات، ما هي الإسرائيليات؟ الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل. هذه موجودة ولا مين موجودة عند المفسرين؟ موجودة، الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، ما نقل عن اليهود وهو الأكثر، أو ما نقل عن النصارى. قال أهل العلم وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع، إلى ثلاثة أنواع. الأول هو ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. ما أقره الإسلام، ما أقره الإسلام من هذه الإسرائيليات وشهد أنه حق أو بصدقه فهو ماذا؟ حق. مثاله عند البخاري حديث ابن مسعود رضي الله عنه، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا، وقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. لماذا؟ تصديقا لقول هذا الحبر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية. فهذا شهد له ولا ما شهد له الإسلام؟ شهد له وصدقه، فهو حق. إذن هذا هو الأول، ما أقره ماذا؟ ما أقره الإسلام. الثاني ما أنكره الإسلام، ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو ماذا؟ فهو باطل، لا شك أنه باطل، وهو أيضا عند البخاري حديث جابر، كانت اليهود تقول اليهود، وهذا منتشر عندهم، كانوا يقول إذا، يعني عن الرجل وزوجته، قالوا إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم ماذا؟ حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فالمقصود أنه حتى لا تفهم خطأ، أي يقصدون أنه يأتي امرأته من خلفها ولكنه أين؟ في مكان الذي أمر به في الجماع، هذا هو المقصود، لا يفهم أحد أنه المقصود به الدبر، لا. فقالوا إن أتى، اليهود كانوا يقولون إن أتى من خلفها فيخرج الابن أحولا، فكذب هذا الشرع. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره، ما أقره ولا أنكره، فيجب التوقف فيه، فيجب ماذا؟ التوقف به، كما عند البخاري، كان أهل الكتاب، حديث أبي هريرة، كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. قال أهل العلم ولكن التحدث بمثل هذا جائز، التحدث بمثل هذا جائز إن لم يخش أن يكون هناك محذورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كما عند البخاري. إذن هذه الإسرائيليات قالوا أهل العلم أنها تنقسم إلى كم؟ ما هي رؤوس الأقلام؟ عناوينها ما قره الإسلام، طيب الثاني والثالث، أحسنتم. إذن وغالب، قال أهل العلم من علماء التفسير والأصول، قالوا وغالب ما يروى عن بني إسرائيل في ذلك ليس بذي فائدة، غالب ما يروى عنهم ليس بذي فائدة في الدين. مثلا تأتي عليهم يتكلمون عن بني إسرائيل تعيين لون كلب أصحاب أهل الكهف مثلا ونحوه، تأتي عليهم يتكلمون ويأتون بقصص عن لون كلب أصحاب الكهف، هل هذا له فائدة؟ أليس له من فائدة؟ طيب، موقف العلماء من الإسرائيليات، موقف العلماء من الإسرائيليات، اختلف مواقف أو العلماء ولا سيما المفسرون، ونتكلم عن أهل التفسير هنا، ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة. فمنهم من أكثر منها مقرون بأسانيدها، من المفسرين أكثر في تفسيره من ذكر الإسرائيليات، ولكن قرنها لك بماذا؟ بأسانيدها، ورأى أنه بذكر الأسانيد خرج من عهدته هو، يعني قال لك أتيت لك بالأثر أو بهذه القصة بالإسناد وأنت ابحث عنه. وقالوا مثل مين؟ مثل ابن جرير الطبري رحمه الله. ومن هم من أكثر منها؟ من هم من أكثر منها وجردها من الأسانيد، يأتي لك بالقصة دون ماذا؟ دون أسانيد. فكان حاطب ليل، سموه بعضهم حاطب ليل أو كذا، وذكروا منهم البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تفسيره، قال إنه مختصر من الثعلبي لكن صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. ومنهم من ذكر كثيرا منها، ذكر الإسرائيلية كثير ولكنه تعقبها، تعقب هذه الأخبار وحكم عليها بالضعف أو الإنكار، مثل ابن كثير. فتجد ابن كثير لما تقرأ في تفسيره قد يأتي لك بقصة من قصة الإسرائيليات ثم يعقب عليها هل هي صحيحة أم هي غير صحيحة. ومنهم من بالغ في ردها، رد هذه ولم يذكر منها شيئا، ولم يذكر منها شيئا. طيب، المحور كم؟ السابع عشر، ولعله قد يكون هذا آخر محور في الدرس نأخذه على مجلسين، قد يكون. بعض كتب التفسير، بعض كتب التفسير ومناهج المفسرين فيها، وقلت بعضا، قلت بعضا لأني لن أذكر إلا بعض الكتب، وأما البقية فطالب العلم يبحث عنها وينظر لكلام العلماء فيها. ومناهج المفسرين، مناهج المفسرين في كتبهم، والمنهج هو الطريق الواضح في اللغة، المنهج هو الطريق الواضح. وأما المقصود بمناهج المفسرين فهي الطرائق والخصائص التي يتميز كل تفسير عن غيره، أو تميز كل تفسير عن غيره. هذا منهج الإمام الطبري هكذا، منهج ابن كثير كذا، منهج السعدي، هذا هو المقصود بالمناهج. وقد يسأل الطالب، قد يسأل الطالب كيف لي أن أعرف مناهج المفسرين؟ كيف أعرف؟ أنا أريد أن أعرف مناهج المفسرين. قد يسأل الطالب، قال أهل العلم لمعرفة منهج المفسر طريقين، لمعرفة منهج المفسر طريقين. الطريق الأول أن ينص المفسر على منهجه في أول التفسير مع خطبة الكتاب، في مقدمة كتابه قد يذكر المفسر منهجه في التفسير، ماذا عمل في كتابه في التفسير، كما فعل البغوي وفعل ابن كثير والقرطبي وأبو حيان وغيرهم من أهل العلم، تجدها في مقدمة الكتاب، تجد منهجه في التفسير، فعلت كذا وكذا وكذا، فطالب العلم يعرف هذا، أو ينص عنها في موضع آخر غير المقدمة. والطريقة الثانية أن تعرف منهج المفسر عن طريق الاستقراء، عن طريق الاستقراء. فالباحث إذا قرأ تفسيرا من التفاسير عرف طريقة ذلك المفسر، من كثرة قراءتي للتفسير سيعرف طريقة المفسر في العقيدة، يعرف طريقته في الحديث، يعرف طريقته في الفقه، يعرف طريقته مثلا في الإسرائيليات، هل هو يكثر من الإسرائيليات، هل يأتي بالأسانيد، هل يعقب على الإسرائيليات وغيرها. وكذلك وكلما كان الاستقراء أوسع كلما كان ماذا؟ كلما كان الحكم على التفسير أصح. لا يصح لك أن تقرأ من التفسير صفحة أو صفحتين ثم تحكم على المفسر، لا، تأخذ صفحة أو صفحتين من الكتاب وقرأت ثم بدأت تتكلم في المفسر، وهذا المفسر عنده تأويل وهذا المفسر عنده كذا، لا، هل قرأت التفسير كاملا أم لا؟ فلا تحكم على المفسر من صفحة أو من صفحتين، إلا أن تعتمد على من سبقك، اعتمدت على كلام من سبقك في هذا. وسأذكر بعضا من التفاسير دون ذكر المنهج لبعض البعض، أو قد أذكر بعضا لمنهج المفسرين وهو نقل ممن سبقنا ممن ألف في هذا. وأبدأ بالكتب المسندة، الكتب المسندة وهي التي تروى بالإسناد، أي المؤلف فسرها وذكرها بالإسناد. ومنها الأول تفسير يحيى بن سلام، تفسير يحيى ابن سلام، وهو أبو زكريا يحيى ابن سلام البصري، ولد سنة 124 وتوفي سنة 200، سنة 200، وروى عن 25 تابعيا، روى عن 25 تابعيا. قيل أن تفسيره 30 جزءا، من 30 جزءا، طبع منها 6 في الجزائر، طبع منها 6 في الجزائر، وفي تونس قيل أنها طبع كاملا. وهو كتاب يهتم بالإسناد، يهتم بالإسناد ويعقب باللغة العربية والنحو والقراءات. وقيل أنه هو أول من دون في التفسير، وقيل أنه هو أول من دون في التفسير. الثاني تفسير ابن المنذر، هذه التفاسير إيش قلنا؟ المسندة. تفسير ابن المنذر، وهو محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، المتوفي سنة 318، وقيل أنه خرج هذا التفسير في جزئين، قيل أنه خرج في جزئين، وقيل أنه ناقص فقط إلى آخر سورة النساء، إلى آخر سورة النساء. تفسير ابن أبي حاتم مر معنا أكثر من مرة، كنا نقول الطبري وابن أبي حاتم، الطبري وابن تفسير ابن أبي حاتم، وهو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، خرج قيل أنه خرج تفسيره في 14 مجلدا، وهو تفسير مسند يذكر أقوال الصحابة والتابعين، بل بعض من كتب في علوم التفسير وفي كتب التفسير قال أنه من أوثق كتب التفسير، من أوثق كتب التفسير، وهو ناقص، قيل إلى غافر وقيل إلى سورة صاد. هذا أي تفسير؟ نعم. الرابع تفسير الطبري، ما اسمه؟ هذا المفروض أنكم تعرفون اسمه، جامع البيان في تأويل آي القرآن. يا شباب احفظوا الكتب، تفاسير أفضل كتب التفسير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان في تأويل آي القرآن، وهو أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري، ولد سنة 224 وتوفي سنة 310. وأنا أشرت لكم عن قصته سريعا مرة في الدرس، صح؟ أن والده رحمه الله رأى رؤيا في ابنه في الطبري أن معه حجارة، وكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويذود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فسر هذه الرؤيا قالوا إن ابنك له شأن، وإن شاء الله يكون ممن يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أنه قيل أنه حفظ القرآن في سن كم؟ السابعة، وصلى بالناس التراويح في سن ماذا؟ الثامنة، وتعلم العلم الشرعي في العمر العاشرة، ورحل إلى خارج بلده يتعلم في عمر كم قلت لكم؟ ثاني عشر. وأنه استخار أكثر من سنة أن يكتب في التفسير. هو إمام مجتهد، إمام طبري مجتهد، مؤرخ له في التاريخ، مفسر، مقرئ، فقيه، هو إمام متبع في هذا الباب. نصر مذهب السلف، نصر مذهب السلف واحتج له ودافع عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كتب في العقيدة أيضا، من يعرف كتابه في العقيدة؟ ها؟ صريح السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، قال عن تفسيره، قال: من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. وقال أيضا شيخ الإسلام عن تفسير الطبري، قال: وأما التفاسير التي في أيدي الناس اليوم فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، قال: وليس فيه بدعة، وليس فيه بدعة. وقال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثله. الطبري رحمه الله التزم في تفسيره بذكر روايات الأحاديث المرفوعة بأسانيدها، ولهذا تجد غالب تفسيره ماذا؟ حدثنا وأخبرنا، وكذلك الآثار الموقوفة والمقطوعة، ويذكر الأحكام الفقهية أيضا الواردة في الآية، ويذكر أقوال العلماء ومذاهب العلماء فيها، ويختار ويرجح. يعني هو لا يذكر لك أقوال العلماء ويترك، لا، ويختار ويرجح. وكذلك يذكر إجماع الأمة أيضا، يذكر إجماع الأمة أيضا، يرد على الشواذ من الأقوال في تفسيره. فهو من علماء القراءات المشهورين، من علماء القراءات. ما هو موقفه من الإسرائيليات في تفسيره؟ أما موقفه فإنه يورد في تفسيره أخبار وقصص عن كعب الأحبار، ويورد عن وهب بن منبه وابن جريج والسدي، ولكن يتعقبها بالنقد، يتعقب بالنقد، ولو وبعض المرات قد تقرأ له في بعضها لا يتعقب، لا يتعقب ولا ينتقد ما يروي. يحتوي تفسير الطبري رحمه الله على التفسير اللغوي، وكذلك تجد عنده الشواهد الشعرية كثيرة، الشواهد الشعرية، يذكر أشعار العرب القديمة ويستشهد بها بشكل واسع. أيضا هذا التفسير يعد من مراجع التفسير في العقيدة وفي الأسماء والصفات. تفسير الطبري، الطبري دافع عن عقيدة السلف، وهو من أهم مصادر التفسير المسند عن الصحابة والتابعين. الكتاب له طبعات كثيرة، له طبعات، طبعة منها طبعة أحمد شاكر في 17 مجلدا، طبعة أحمد شاكر، لكنها ناقصة إلى سورة الرعد، إلى سورة الرعد. وهناك طبعة أو طبعة مصطفى الحلبي، وحققه مجموعة محققين، وكذلك الطبعة الثالثة طبعة عبد الله التركي أو عبد الله التركي، تعرفونه لعلكم. وهناك الكتاب له مختصرات، اختصره مختصر التجيبي، وهو محمد التجيبي الأندلسي، والذي توفي سنة 484، ومختصر الصابوني وصالح رضا، وهو من أخطر المختصرات، وهو من أخطر المختصرات، لأنه ليس أمينا على الألفاظ كما قال أهل العلم. كذلك له مختصر، مختصر بشار معروف، وعصام فارس في مجلدين أيضا، اقتصرا على ترجيحات الطبري، يعني اختصروه ولم يأتوا بالخلافات، إنما أتوا لك بماذا؟ بما رجحه الطبري فقط. يعني بعض طلبة العلم يريدوا أن يقرأ ترجيحات الطبري، فهم اختصروا على هذا الشيء. طيب، الكتاب الخامس تفسير عبد الرزاق، وهو تفسير القرآن العظيم. بعضها قد لأول مرة تسمعونها وكذا، لكن من باب ماذا؟ من باب ذكر تفسير عبد الرزاق، وهو تفسير القرآن العظيم. وهو عبد الرزاق بن نافع اليمني، ولد سنة 126 وتوفي سنة 211. يحتوي أيضا على التفسير المسند عن الصحابة والتابعين، وأكثره عن قتادة والحسن البصري، وهو في ثلاث مجلدات التفاسير التي فيها أسانيد قليلة لكن تجمع أقوال الصحابة والتابعين. التفاسير التي فيها أسانيد قليلة التي ذكرناها في الأول كثيرة، لكن الأسانيد التي أو التفاسير التي المؤلفين فيها ذكروا الأسانيد قليلة وأقوال الصحابة والاستنباط منها، منها تفسير الثعلبي، تفسير الثعلبي وهو الكشف والبيان في تفسير القرآن الكريم. عرفه الذهبي في السير، الذهبي عرفه في السير بقوله الثعلبي الإمام العلامة شيخ التفسير، قال كان أحد أوعية العلم، وكان صادقا بصيرا بالعربية طويل الباع في الوعظ. وذكر عنه ابن تيمية رحمه الله قال أنه يحوي كثيرا من الأحاديث الموضوعة والبدع. تفسير من؟ الثعلبي. قال يحوي كثيرا من الأحاديث. وأن البغوي في اختصاره، لأن البغوي سيأتي هو اختصر هذا الكتاب، تفسير البغوي مختصر لهذا الكتاب، ولكن البغوي حذف ما فيه من الموضوعات والبدع. وقيل أنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير صحيح والضعيف والموضوع. وكان الثعلبي من الذين أكثروا الإسرائيليات وتوسعوا، بل في بعضها يذكرها دون إسناد، بل في بعضها لا ينسبها إلى أحد. كذلك أكثر من ذكر فضائل السور، تجده في كل سورة يفسرها يأتي في آخر السورة فيذكر ماذا؟ فضائل السور، وتوسع فيها، بالرغم أنه لم يرد في جميع السور أن لها ماذا؟ أن لها فضائل. وخرجت له طبعات، له طبعة عام 1436 قام عليها بعض دكاترة الجامعات من 33 جزءا، يعني طبعت في 33 جزءا رسائل جامعية وغالبها ماجستير لعدد من الباحثين. الثعلبي اعتمد في تفسيره على عدة مصادر متنوعة ذكرها في مقدمته، وبعض هذه المصادر تعتبر مفقودة من المخطوطات المفقودة، ولهذا الكتاب يصبح موسوعة عظيمة. لماذا؟ لأنه اعتمد على كتب نادرة وهي ماذا؟ وهي مفقودة، هو ذكرها في مقدمته. لما أذكر مثل هذا الكلام لا يقول قائل يعني لا، هو الكتاب قد يستفاد منه، لكن يحذر طالب العلم كما سيأتي معنا. ولهذا كان بعض أهل العلم في زمانه يهتمون به، بل كان بعض طلبة العلم، عدد من طلاب العلم كانوا يرحلون من مسافات بعيدة لسماع تفسير الثعلبي. قال الواحدي وقد كان يؤتى إليه من أقاصي البلاد ودانيها كي يسمع منه ويتلقى منه التفسير. وهذا يدل على أنه كان تفسيرا ماذا؟ قيما، لأنه نقله من عدة تفاسير. وأختصر، تناوله بالتهذيب والاختصار، وممن اختصره البغوي. البغوي اختصره في تفسيره. ما اسم تفسير البغوي؟ معالم التنزيل، فهو مختصر لتفسير الثعلبي. كذلك أكثر من شخص اختصره. عقيدته عقيدة المؤلف، أي مؤلف؟ الثالث. عقيدته قال أهل العلم ومن كتب في هذا التفسير قال فقد سلك في تقرير الصفات مسلك الأشاعرة، سلك في مسلك الصفات مسلك الأشاعرة الذين يقوم مذهبهم على إثبات صفات المعاني وتأويل الصفات الخبرية كاليد والوجه والمحبة وغيرها. ولا عجب في ذلك، لا عجب في ذلك، لأنه تتلمذ على عدة مشايخ ومنهم ابن فورك، هذا شيخه، فتتلمذ عليه، وكان له بالغ الأثر في آرائه، في آراء أبي الإسحاق الاعتقادية وخاصة في الصفات. فيحذر طالب العلم إن قرأ في مثل هذا الكتاب فماذا؟ يحذر، يحذر من هذه أو من تأويل الصفات. الكتاب الثاني تفسير السمرقندي، تريدون هذه ولا نأخذ المشهورة فقط؟ ها شباب أنتم، ها تريدونها ولا المشهورة فقط؟ طيب، تفسير السمرقندي اسمه بحر العلوم في تفسير القرآن، بحر العلوم في تفسير القرآن، وهو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، متوفي سنة 375. له طبعتان، له قال، لكن الآن قد تكون قد طبعت غير هذه الطبعات. هذا في تفسيره جمع أقوال الصحابة والتابعين، وأتى ببحوث لغوية باللغة، وأتى بشواهد شعرية، وهو مقل في الأحكام والقراءات، لكن عنده عيوب أذكر اختصار. من عيوب هذا التفسير، من عيوبه نقل عن الضعفاء، ينقل عن بعض الضعفاء فيه، وكذلك مؤول لبعض الصفات، أول بعض الصفات. هذا تفسير السمرقندي. التفسير الوسيط للواحد، وهو الوسيط في تفسير القرآن المجيد، وهو لعلي بن أحمد الواحدي، والذي توفى سنة 468. وله تفسير اسمه الوجيز مختصر، وله أسباب النزول أيضا. الكتاب متوسط، هذا التفسير متوسط، جامع يذكر الأسانيد، وخاصة فيما يتعلق في فضائل القرآن، وخاصة فيما يتعلق بفضائل القرآن، ويكثر في النقل عن الصحابة والتابعين، وكذلك فيها بحوث في التفسير، بحوث لغوية وأحكام. وخرج الكتاب قريبا عام 1415 بتحقيق، قيل أن التحقيق كان سيء جدا بعض المحققين، إنما هو تحقيق تجاري، يعني بعضهم ممن يشتغل في التحقيقات هو تحقيق ماذا؟ تجاري من أجل البيع. من مميزات هذا التفسير يكثر الإكثار من النقل عن الصحابة، وبعضها بأسانيد، كذلك فيها بحوث لغوية في اللغة، كذلك يذكر القراءات ويوجهها القراءات. وأما العيوب إن وجدت في هذا الكتاب فقالوا أنه يكثر النقل عن الضعفاء فيه، وأول جميع الصفات، بل قالوا أنه دافع عن تأويلها، دافع عن تأويلها. هذا كتاب ماذا؟ تفسير البغوي، وهو إيش؟ معالم التنزيل في التفسير، معالم التفسير. من يعرف؟ أحد يعرف اسمه؟ كم باقي على الإشاء؟ ها؟ ابن مسعود، الحسين ابن مسعود الفراء، أحسنت، البغوي، محيي السنة، محيي السنة، توفي سنة 516 أو 16، وهو إمام كبير في القرآن والسنة، وهو إمام كبير، صاحب تصانيف كثيرة، ويعتبر تفسيره اختصار لتفسير من؟ الثعلبي. ولكن البغوي قام بتصفية التفسير هذا وتنقيحه من الشوائب والموضوعات الواهية، يعني الأشياء الضعيفة والبدع وكذا التي في تفسير الثعلبي نقحها وجعلها وجعل هذا التفسير وهو معالم التنزيل في التفسير. يعد جامعا للأقوال وخاصة فيما يتعلق بالمرفوع وتفاسير الصحابة. أهتم في تفسيره باللغة، باللغة العربية والشواهد الشعرية والأحكام والقراءات، بل وجهها تفسيره وسط بين الطويل والقصير. وقال أهل العلم سلك فيه الطريق الصحيح في تفسير آيات القرآن، فسر القرآن أولا بالقرآن ثم فسرها بالحديث ثم بأقوال الصحابة ثم بالتابعين ومن بعدهم. سلفي العقيدة، سلفي العقيدة منهجه الإثبات، يثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وقرر ذلك هو بنفسه في مقدمته في كتابه النفيس في العقيدة. ما هو؟ شرح السنة، شرح السنة. ويذكر أقوال أهل السنة وينتصر لها في الرد على مخالفين في كثير من المواضع. بعضهم قال أنه أول صفة أو صفتين أو ثلاث، لكن قالوا أهل العلم لا، إنما فسرها بالمعنى اللازم لهذه الصفات، واستشهدوا بنصرته. لماذا؟ بنصرته لمذاهب أهل السنة. وكذلك في مقدمته في كتاب شرح السنة بيّن منهج أهل السنة. يأتي بالأحاديث بالأسانيد، يأتي بالأحاديث بالأسانيد، فهو محدث يتحرى الصحيح فيما يسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ابتعد عن المناكير والأحاديث الموضوعة، لكنه روى، قالوا أنه روى عن الكلب وغيره من الضعفاء أحيانا روى عنه. يتعرض المسائل الفقهية بأسلوب سهل. من يقرأ في تفسير البغوي يجد أنه يتعرض المسائل الفقهية ولا بأسلوب ماذا؟ سهل، ويهتم بها وينقل الخلاف، ولم يتوسع فيه في نقل الخلاف، ينقل الخلاف دون توسع. وهو من فقهاء الشافعية البارزين، وهو من فقهاء الشافعية البارزين، وتجده يرجح قول الشافعية في بعض الأحيان. يتعرض لذكر القراءات أيضا، إذا فسر يأتي بشواهد من القراءات. يذكر الإسرائيليات، نعم يذكر بعض الإسرائيليات ويطيل في ذكرها أحيانا، وبعضها لا يعقب عليها، كما في قصة هاروت وماروت أتى بها، وقصة بقرة بني إسرائيل. وهو يتحاشى في تفسيره التوسع في النحو والإعراب، تحاشى التوسع في تفسيره في النحو والإعراب. التفسير الخامس تفسير ابن كثير، ما اسمه؟ تفسير القرآن العظيم، وهو أبو من؟ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، ولد سنة 700 وتوفي سنة 774، وهو إمام كبير. والطبعات تفسير ابن كثير طبعاته لا تحصى، خدم هذا التفسير. وأول طبعة له قال بعض أهل العلم لمحمد رشيد رضا، وقالوا هي جيدة في ضبط النص، كذلك تحقيق إبراهيم البنا، كذلك تحقيق عبد الرزاق مهدي، كذلك تحقيق مجموعة من الأئمة، كذلك له تحقيق للشيخ مقبل بن هادي الوادعي في 6 مجلدات، له تحقيق للشيخ مقبل بن هادي الوادعي في 6 مجلدات، كذلك تحقيق، لها تحقيقات كثيرة وهو خدم. تميز هذا الحديث، يعد من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور، ويأتي في المرتبة الثانية بعد تفسير الطبري، يأتي في المرتبة الثانية بعد تفسير الطبري. قال السيوطي رحمه الله في ترجمة الحافظ ابن كثير، قال له التفسير الذي لم يؤلف على نمط مثله. وقال الشوكاني عنه، قال له تصانيف منها التفسير المشهور وهو في مجلدات، وقد جمع فيه فأوعى ونقل المذاهب والأخبار والآثار، قال وتكلم بأحسن كلام وأنفسه من وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسن. إذن هو يعتبر من الكتب التي فسرت القرآن بالقرآن، وإحنا قلنا يأتي بعد تفسير الطبري. قوي في الترجيح، في ترجيحه. قال أهل العلم أنه ماذا؟ أنه قوي في الترجيح الذي بناه على القواعد، ولذلك قال أهل العلم ولذلك يستنبط منه قواعد التفسير. يستنبط من ابن كثير، تفسير ابن كثير، قواعد التفسير. هو سلفي المنهج والعقيدة، سلفي المنهج والعقيدة، فهو لا شك أنه من تلامذة من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. فهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وله رسالة في العقيدة اسمها العقائد. العقائد بيّن فيها عقيدة السلف. في تفسيره أثبت معظم الصفات على وجه، يعني على ما ورد عن أهل السنة والجماعة. لا ينقل أقوال الضعيفة والشاذة، لا ينقل في التفاسير. من أهم مصادر نقد الإسرائيليات، فهو لا يذكر إلا ما يحتاج التنبيه إليه. ومن أراد أن يعرف ما في تفسير ابن كثير فليقرأ في مقدمته، فهو بيّن في مقدمته على طريقته في التفسير، وراجعه، راجع هذه المقدمة. هو بيّن في المقدمة ما الذي، يا هو فقيه شافعي، فقيه شافعي، لا يذكر القراءات إلا قليلا، عنده قلة في البحوث اللغوية والشواهد العربية. أما المختصر فاختصاراته كثيرة جدا، اختصاراته كثيرة جدا. مختصر البعلي وهو في مجلدين، مختصر محمد كريم راجح وهو في مجلدين، مختصر أيضا للصابوني 3 مجلدات، لكن قالوا أهل الفن فيه ثلاث علل في مختصر ماذا؟ صابوني. قالوا عدم الأمانة في النقل، لم يكن أمينا في النقل، وأشعري مؤول وعقلاني. هذا هو مختصر الصابوني. مختصر الرفاعي وقال هو أحسنها في 4 مجلدات، وهذا المختصر نصحنا به شيخنا الشيخ زيد بن هادي رحمه الله، نصحنا به بتفسير أو بمختصر الرفاعي. كذلك له مختصر أحمد شاكر، إيش اسمه؟ عمدة التفسير، خرج في كم؟ في 2 مجلدين، وقد تكون في طبعات في 3 تختلف، وطبع حديثا أيضا في 3، في بدايته خرج في 2، ثم بعد ذلك الطبعة التي بعده خرجت في 3 مجلدات، لا أعلم هل خرجت الآن أكثر أو كذا، الله أعلم، في 4، نعم. مختصر صلاح الخالد وهو 1. طيب، هذه بالنسبة لي التي فيها أسانيد، ولكنها ماذا كانت؟ قليلة، أقل من الأولى. الآن نحن عندنا التفاسير التي يوجد فيها أقوال الصحابة والتابعين واجتهاد منهم، لكن دون إسناد. دون ماذا؟ إسناد. نأتي لكم بها ولا؟ طيب، تفسير الماوردي، النكت والعيون، النكت والعيون، وأنا أتيت بها حتى يستفيد طالب العلم من هذه الأسماء. هو أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، بصري شافعي، توفي 450. له تصانيف كثيرة، أحد يعرف من تصانيفه شيء؟ ابن الوردي. هذا الماوردي يا لقمان، شكلك جوعان. مر عليكم كتاب أدب أيش هو؟ أدب الدنيا والدين، هذا له أدب الدنيا والدين والأحكام السلطانية وغيرها، طبع في 4 مجلدات، وهو كتاب متوسط. قالوا أهل العلم لا جديد فيه، لا جديد فيه. حصر الأقوال ونسبها إلى قائلها، لكن قالوا من عيوب هذا الكتاب سريعا، قالوا من أغرب كتب التفسير في التأويل، فقد أول جميع الصفات، وقالوا فيه نزعة اعتزال. كذلك مما أخذ على هذا التفسير أنه يكثر من النقل عن الضعفاء، بل قالوا هو من مصادر الأقوال الضعيفة والشاذة والنقول من الإسرائيليات، نقل من الإسرائيليات، بعض المرات تعقب ووضح. فقالوا أنه مؤول، وقالوا أنه مؤول أشعري يميل الاعتزال، وهذا في كتابه. طيب، تفسير السمعاني، واسمه تفسير القرآن العظيم، وهو منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الذي توفي سنة 489 هجرية، طبع في 5 مجلدات. قالوا يعد الكتاب من أصح الكتب التفسير من حيث المعتقد. قالوا من تكلم في التفاسير ومناهجهم أو في المفسرين ومناهجهم، قالوا يعد الكتاب من أصح كتب التفسير من حيث المعتقد، فقد فسر جميع آيات الأسماء والصفات على مذهب أهل السنة والجماعة. تفسير من هذا؟ السمعاني. وهو أهم ما يميز هذا التفسير عن غيره من التفاسير. كذلك مما يميز هذا التفسير الرد على أهل البدع والأهواء، وكذلك دحض بعض الشبهات والأباطل. سهل العبارة، وواضح، مختصر، عدم الاستطراد في التفسير، فهو تفسير وسط، لا يروي إلا عن الثقات وأئمة التفسير، يصون التفسير عن الضعف والشذوذ، وكذلك صان التفسير عن الإسرائيليات. قالوا مما يعاب عليه، قالوا أنه قليل البحث في اللغة والبلاغة والنحو. إذن الكتاب يعد من كتب تفسير السلفية، تفسير السمعاني، التي بين فيها المفسر عقيدة أهل السنة والجماعة عند تفسيره للآيات القرآنية بالأدلة والكتاب والسنة. طيب، نقف عند هذا. كم باقي على الأذان؟ دقيقة. نقف، لأن هذا سيأخذ منا. غدا إن شاء الله نبدأ من تفسير ابن عطية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.